لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. ضيفنا اليوم هو محمد عبد اللطيف. لمحمد رحلة فكرية متنوعة انتقل فيها بين مراحل متعددة، من التشدد كما يسميه للصوفية للعدمية وقربه من الانتحار، حتى أصيب باكتئاب حاد ونوبات هلع مستمرة. بعدها وجد المنقذ، المنقذ اللي أخرجه من كل هذا، معلم أعطاه الطريق إلى الحكمة، إلى فهم سنن الكون وإلى فهم نفسه. يقول محمد بعد هذه التجربة أنه وجد معنى حياته. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
حياك الله.
الله يحييك ويبقيك.
عندك بودكاست ورقة بيضاء؟
إيه.
الآن جاي تستضيف بودكاست آخر،
شعور غريب.
وانت تحت المجهر بدل تكون انت ملك المايك.
والله شوف، هو شعور غريب بس يا اخي ما شاء الله الواحد يرتاح لك، سبحان الله. يعني من يوم ما قابلتك في رحله الطائف قلت سبحان الله، الادمي ده له كذا، في له شيء لله كذا، طاقته نظيفه على قولتهم.
اي طيب، الحمد لله. الحمد لله، جميله والله كانت رحله الطائف.
والله ايوه، يعني اول مره اشوف الطائف بالطريقه دي، بالرغم من انه الوالد اصلا مولود في الطائف.
نفس الشيء، انا جدي الله يرحمه، ابوي مولود في الطائف، وكل اعمامي في الطائف، جدي الله يرحمه كان عايش طول عمره في الطائف. كنا نروح الطائف كل عيد كل صيف، بس لما رحناها في الرحله اللي تعرفنا بتعرف عليك فيها بعين السائح، كانت تجربه جميله. يعني كانت
بالضبط، انا اول مره ادخل قصر الكاتب، اول مره اشوف المسجد اللي رحناه، مسجد القنطرة اعتقد كان اسمه. ف لا، كانت تجربة حلوة.
الوعبة،
الوعبة، ترى أنا أول مرة أروح الوعبة، ترى التدرج الملح مع الرملة، مع كانت حلوة. وغير كده أنا سويت تأمل في الحافة، أنا ما نزلت معاكم طبعا شايف، بس التأمل كان عجيب. يعني كان هواء نظيف، هدوء، ما في تلوث، السماء صافية، فكانت تجربة حلوة.
الهدوء غريب لما تسكت كذا، ما تتحرك، يعني من كثر الهدوء اصلا تسمع خطواتك عالي، يعني صوت الرجل وصوت الملابس لما توقف ولا شيء،
ولا شيء،
تحس انه المدى واسع بس ما في صوت.
ايوه
مره كانت تجربه عظيمه.
لا رهيبه كانت.
سافروا يا شباب، وبعدين تتعرف على ناس رهيبين.
الله يسعدك. شرواك
شرواك الطيب. فيعني سافروا، يلا سافروا شباب، سافروا. وفعلا يعني احنا في جده واهلنا من الطائف ونروح نجي الطائف دائما، فسافروا حولكم، سافروا في مدنكم حتى.
شوف، انا احلى شيء في التجربه هذا ما حد داري عنه، لما طلع الطريق الهدف قلت خليني اجرب السياره وقتها، وكان معايا يوسف. فالادمي صار مفجوع وانا عارف قاعد اقص الطريق واقص الخط وصوت الكفرات، فكان حماس. انا مره احب كده اخذ السياره كده واروح لي في طرق جديده كده وطرق وعره
حماس.
اي
جميل والله، ساعة مباركة. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
سافروا شباب، سافروا. محمد عبد اللطيف،
قولوا لذلك. الله يحييك.
اوصف لي تنقلاتك الفكريه ابتداء من متوسط ثانوي، كيف كنت في الفترة هذيك؟
من متوسط وثانوي؟
أيوه.
والله شوف، أنا أعتقد رحلتي ابتدت من الابتدائية. يعني كان في تغير جذري غريب. أول شيء ما شاء الله عائلة أمي وعائلة الوالد فنية، يعني خلاني كلهم يدق عود، وكنت كده أحب أقعد أشوف خالي الله يرحمه هو يدق العود ويغني الأغاني القديمة حقت التراثية. عمتي تصير الفنانة ابتسام لطفي، ويعني كنت عايش الجو، يعني أحب أسمع الطرب، أحب أسمع العود، أحب أسمع طبعا لما تسمع العود تسجيل غير لما تسمعه قدامك، وصوت الريشة وهي بسوي تك 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 في صوت الأصابع وهي بتمشي على الرقبة. وقتها الوالد فكر فكرة، قال أنا خليني أدخل ولدي مدارس تحفيظ القرآن الكريم. وكانت ترى خطوة ممتازة جدا، يعني أنا خرجت من مرحلة الابتدائية حافظ نصف القرآن الكريم من سورة الناس لسورة الكهف، والشيء ده الحمد لله أثر فيه إلى الآن كمخارج صوت، كتجويد، كحفظ للقرآن، كتمعن للمعاني. ولكن في تلك الفترة كان في نوع من التشدد، يعني أنا كنت أروح المدرسة وكان الوالد يدخن، فكنت أقول لأبويا وقفني. تخيل يعني كان عمري أول ابتدائي تاني ابتدائي، أقول أبويا بعد عشان الناس لا يشوفوك أنت تدخن هناك، كلهم إيه مطاوعة. فكان الوالد يأخذ على خاطره عارف، وكان حان يعاند معايا يقول لي مالك صلاح مدري مين، وأنا أروح مستحي ومكسوف أستحي أقول لهم والله إنه أنا أختي مثلا تدق على البيانو وتعزف بيانو. فكان في نوع من الأقنعة كنت لابسها في ذاك الوقت، وكنت مقتنع وقتها أقنعوني إنه الغناء حرام، الموسيقى حرام، إنه أنت إذا سمعت أغاني يصب في أذنك الرصاص والآنق والأشياء دي. فوقتها التزمت، ووقتها كمان يعني ناصبت العداء للأهل، أختي، عمتي، أبويا، مدري مين، أنتوا تدخنوا هذا حرام، أنتوا بتسمعوا أغاني ده حرام، أنا ما أقعد معاكم، هذا فسق، هذا كفر، هذا مدري مين. فشخصيتي وقتها يعني مرت بتغير في ده الموضوع. كانوا دائما يخوفوني من عذاب القبر، من أنه أنت كل شيء تعمله أنت محاسب، يعني يجب أنك تسأل نفسك. طبعا قد لا تكون هذه هي الفكرة، ولكن منظوري الفكري أو عقلي يعني ترجمها بالطريقة دي، إنه أنا أي شيء أسويه لازم أسأل نفسي وأحاسب نفسي قبل لا أنا أتحاسب وأدخل في ديك الحفرة الضيقة ويجوني الملكين. خرجت من الابتدائية رحت على المتوسطة، كانت طبعا يعني طبعا إحنا جيل الثمانينات يعني مر بتغيرات رهيبة، لأن التغير الحين ده الجديد اللي موجود الآن مع رؤية 2030، مع الانفتاح اللي صاير، فكنا نتمناه يعني عارف. إحنا أول ما عرفنا إنه صارت فيه دحين سينما وصارت فيه فعاليات قلنا فينكم من زمان عارف، يعني كان الواحد يحتاج إنه يواكب موجة زي دي لأنه كان شغفه فني، كان شغفه. فلما دخلت المتوسطة كان في يعني كانت عادية، ما كانت تحفيظ قرآن ولا شيء، فانصدمت، شايف الشباب والله آخر موضة، القصات وأياميها قزع، ما يصير أنا ما أقدر أسوي قزع والكلام ده كله. فكنت شايف شيء غريب، إيه ده، هدول ضميرهم ما يأنبهم، هدول يناموا مرتاحين، يصحوا مرتاحين كده، ما هم خايفين ربني يعني الله سبحانه وتعالى يعاقبهم أو شيء. وابتدى وقتها اللي هو لا أنا لازم أوجد شيء أحمي به نفسي، لازم أوجد أيديولوجية أحمي بها نفسي. فوجدت في التصوف ملاذ، لأنه كان في روحانية، كان في طرب، لأنه وقتها كنت بشوف في جماعة صوفية اسمها المولوية، اليوم اسمهم أتباع جلال الدين الرومي. هذه طبعا القصة اللي حكيك هي قبل قواعد العشق الأربعون اللي جاءت وهبة كده، وإحنا جلال الدين الرومي والكلام ده كله، هذا قبل يمكن ب 15 سنة أو حاجة زي كده. فكنت شايف رجال يدوروا كده بثياب بيضة، وكان في كده موسيقى عجيبة، فقلت إيش الجو ده الغريب يعني. قالوا لي هذا شيء تصوف ما تصوف، أنا كنت يعني قالوا لي إنه التصوف بدعة والكلام ده كله، وإنه من الطوائف فقلت لا أنا لازم أشوف إيش الموضوع، أنا عندي كده عندي يعني فضول في المواضيع دي، أحب يعني أنا باحث عن الحقيقة، أحب أعرف إيش ده إيش يعني. حتى في فترة من فترات حياتي قلت لا أنا قررت إني أنا أعمل برجر، فعملت العيش في البيت، وعملت اللحمة في البيت، وعملت المدري كله في البيت، كان أحب أعرف الشيء من جذوره وأحاول إني أنا أجربه بكل حذافيره، التجربة كلها أحب أعيشها بكل تفاصيلها عشان انا بعدين اخرج بالكونكلوجن حقتي او بال بال برايي الخاص. المهم صارت عندي اسئله. طيب في ناس متصوف او في ناس بيقول لك لا ده ما يصير، يعني كانت في عندي عقليه حديه انه يا صح يا غلط. طيب هل هدول صح؟ طيب هدول قالوا عليهم غلط؟ طيب وهدول بيقول على 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 التانيين غلط؟ طيب فقررت انه انا لا ما اسمع لاي شيء واجرب بنفسي. فدخلت في عالم يعني روحاني عجيب. طبعا لما نحن نجي نتكلم على التصوف يعني في عندك مثلا الموالد، الحضارات، هذه كلها يعني من خلال تجربتي الشخصية مجرد مظاهر تراثية أو موروث ركز عليه الصوفية أكثر من غيرهم من المسلمين. ولكن التصوف شيء آخر، في أسرار، في حقائق كونية معينة أنت عليك أنك أنت تكتشفها، في تجربة فردانية أنت يعني تتذوقها. على قولتهم يقول لك من ذاق عرف ومن عرف اغترف. المهم ظليت في دال الجو ألين ما صارت عندي أسئلة، لأنه حسيت نفسي كأني داخل في عالم يعني كأنه كده ساينس فيكشن، لأنه في كثير أمور كده ما وراء الطبيعة. وأنا المعروف عن شخصيتي إنها يعني شخصية عقلانية، يعني أحب يكون عندي دائما أدلة، يكون عندي إثباتات. فطيب هم يقولوا إنه مثلا في أرواح وفي مثلا يعني في تفاصيل كثير يعني ما لا يسع الوقت إن أنا أذكرها. فابتديت أسأل طيب إيش الحقيقي؟ يعني شيء ما حشوفه بحواسي، ما حشوفه بعيني، هو فقط أشياء تشعرها، أشياء القلب هو يشاهدها، العين ما تشاهدها. الموضوع كان شوية صعب. فابتدت الأسئلة عندي في العقل اللاواعي تتولد. طيب إيش هو الله؟ طيب إيش هي الحقيقة؟ طيب إيش في بعد الموت؟ طيب إذا كان هذا الكون كله يعني بعد من وقتها طبعا كنت أقرأ برضو في الكوانتم فيزيكس أو الفيزياء الكمية، وقريت برضو في الحقائق المطلقة والوجودية لجان بول سارتر، يعني دخلت عدة مدارس في وقت واحد في الفترة ما بين المتوسطة والثانوية والجامعة، الوجودية، العلمانية، الاشتراكية، الصوفية، الباطنية. فدخلت الجامعة، انشغلت، اتعرفت على المجتمع الكبير جدا، لانه زي ما انت عارف في الجامعة في حرية، يعني تحضر محاضرة، تحضر ما تحضر، ما في أسوار والبواب ونهبق ونرمي الشنطة كده على السور. وطبعا في أطياف يعني مختلفة من المجتمع، أياميها ما كان في الناس اللي يسافروا كثير يدرسوا برا، يعني كان غالبية الشعب يدرسوا في الجامعات المحلية. فلقيت ناس شغفهم زي شغفي في الميوزك، لقيت ناس شغفهم زي شغفي في الروحانيات، ناس يدقوا هارد روك، يمية تعلمت الجيتار وصرت أحط مانيكير أسود وأطول شعري، يعني لا يغرك يعني دحين هنا أصلع، بس زمان كان شعري مرة طويل. فأنشغل شوية عن العالم الروحاني، خاصة إنه في السن ده خلاص تبدأ أنت هرمونات الذكورة عندك عالية، تبغى تثبت نفسك، تبغى تكون أنت الكول، تبغى تكون أنت الأتراكتيف في عيون الجنس الآخر، الأشياء دي. غلق من الجامعة، اشتغلت في الهيئة الملكية في ينبع، وكانت هناك الصدمة. يعني أنا كنت متعود إني ما أقعد في البيت، وعندي كوميونيتي حق تصوير، عندي كوميونيتي حق ديزاين، جرافيكس ديزاين، كوميونيتي حق ميوزك. قلت لأمي، قلت لها اسمعي جوزيني. فكانت يعني عارف القالب الـ 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 القالب الاعتيادي، النمط المتعارف عليه في المجتمع، أدرس جامعة، أخذ لك وظيفة، أتزوج، وتزوجت وجبت ولدي يوسف الله يحفظه. بعدين ابتديت أطفش، يعني أوكي أتوظفت، أتزوجت، خلفت، طيب هل هي دي حياتي؟ هل هو ده الشيء اللي أنا انخلقت عشانه؟ هل أنا موجود في الأرض أو الدنيا هذه عشان؟ يعني كانت دائما الأسئلة الوجودية هذه تجيني كثير، يعني خاصة إنه في نهاية العشرينات ألين بداية الثلاثينات very critical. أنت تبدأ تستجوب الهوية تبعك. أنا مين؟ أنا هنا ليش؟ أنا جاي هنا عشان أقدم إيش بالضبط؟ فوقتها كانت في هبة ريادة الأعمال. أنت متخيل التغييرات اللي صارت في حياتي؟ يعني أنت مولود في الثمانينات وكنت في فترة الصحوة، وبعدين مريت في فترة انفتاحية، أو خلينا نقول مرحلة هروب، وبعدين مريت في مرحلة اللي هو السوشيال ميديا، الانترنت، الأشياء دي. يعني كمية تغيرات صارت تخلي الواحد يعني أوكي طيب، يعني اللي هو بالراحة شوية شوية. يعني أنا لسه يدوب قاعد أفلتر المعلومات في بالي، ويدوب أفلتر التغيير اللي بيصير عشان أستوعب، عشان أكون هوية لي، عشان أكون. فمعلش فين وصلنا هنا؟
وصلنا للمراحل المتنوعة اللي أنت قاعد تمر فيها. هل تتوقع لأنك تخرجت وتزوجت وخلفت بدري، يعني قفلت ملفات كبيرة بسرعة، صار عندك هذا الفراغ؟ يعني أحس الأسئلة الوجودية أحيانا الواحد ما يفكر فيها لأنه مشغول يشتغل ويدرس ويتزوج ويخلف، فلما يسد هذه الأشياء الأساسية ممكن يبدأ يقول
أيوة فعلا. لأنه شوف، حققت أهداف نعم، لكن كان السؤال هل هي دي الأهداف الحقيقية ولا لا؟ لأنه الكل بيتوظف، الكل بيتزوج، الكل بس بنشعر بالملل. يعني واحدة من أسباب إني أنا يعني شعرت فيها بالملل من وظيفتي، من حياتي، إنه جات هبة ريادة الأعمال أياميها، وجوا طبعا رواد الأعمال اللي طبعا في نوع رواد أعمال ما شاء الله، أنا يعني أرفع له القبة احتراما، ما شاء الله ما عنده وقت، يعني بيحاول يبني كارير، بيحاول يبني بيزنس، مستقبل. وفي نوع من رواد الأعمال دول اللي إحنا إيش يعني هم اللي خلوني نلبس في الحيط، عارف، اللي ما شاء الله تبارك الله عنده 8 ساعات ينام فيها، عنده 8 ساعات يجهز محتوى، وعنده 8 ساعات يمسك المايك ويقعد كده: انت عبد الوظيفة، انت مدري مين، روح اثبت نفسك، اشوف بيل جيتس ايش سوى، شوف ستيف جوبز ايش سوى، ايش سوى، وايش الكلام ده. وانت تقعد كده تطالع في نفسك: يا الله انا انسان حقير، عارف، انا تبعيه عندي ومدري والكلام ده. فوقتها انا كنت اشتغل في تطوير الويب ديفلوبمنت، فقلت خلاص جبت الغايبه، انا اسوي لي دحين بلاتفورم اي كوميرس واجيب فلوس خلاص، وانا رائد اعمال وكله، والبس القميص ده الطويل ده، بطان طويله حق ستيف جوبز، واعمل الحركه دي المهم فشلت.
قبلها ايش كان مصدر الفلوس عندك؟
الراتب، ما ادري، الوظيفه فقط.
كنت مؤيد، تخرجت صرت موظف.
ايوه على طول الحمد لله.
يعني جو رواد الاعمال قالوا لك ايش موظف يا عبد، يا عبد الوظيفه.
أيوه. عبد الدرهم وعبد الدينار. لا خليك انت الانسان اللي
تركت الوظيفه على طول؟
لا ما تركتها. انا لسه، انا اشوف، انا ما احب، يعني ما احب اخاطر كثير، يعني خاصه انه انا الحين مسؤول، عندي زوجه، عندي طفل، عندي وبس يا سيدي.
وبدأت مشروعك؟
وابتديت المشروع يعني. لا، وكنت عايش الجو، أسهر وزوجتي تزعل، ولدي يقول لي أنا طفشان، أنا مشغول.
هذا الصح.
أيوة أنا قاعد أبني لكم دحين، شايف، والجو فعلا اللي هو الكولي هنا جنبي والبيتزا جنبي، وأنا كده أمريكي، عارف. المهم ففشل المشروع، اخترت شركاء طبعا ما كانوا مؤمنين بالفكرة، قلت لا أنا لازم أعمل فكرة تانية، وسويت سوشيال بلاتفورم. كان فكرته كانت مرة حلوة، يعني حتى لو واحد يسمعني ويأخذ الفكرة حلاله، كانت اللايف ستايل. هنا وقتها جاني الإحساس اللي هو أنا لازم، يعني لازم أكتشف شغفي في الحياة. كانت هي دي الشرارة، عملت سوشيال بلاتفورم خاص باللايف ستايل، وانت
يعني منصه اجتماعيه، يعني زي تويتر مثلا.
ايوه،
انه مكان اجتماعي يعني.
بالضبط. حلو. وانا بنيتها من الزيرو، ككود، برمجه، تصميم، ديزاين، حتى كانت الواجهه تبعه زي البنترست، اذا تعرف البنترست. وكانوا معايا شركة، ووقتها كنت أفكر إن أنا أرجع لجدة، والحمد لله قدرت يعني أرجع لجدة، لأنه ما كنت يعني أحس بالانتماء لمدينة ينبع رغم إنها هادئة وحلوة وظريفة يعني، بس لا أنا بأرجع لل يعني محمد ما حيصير محمد. شوف يعني كانت كانت كل المشاكل مجرد بحث عن هوية، في هوية قاعدة تناديني، فمحمد ما حيصير محمد إلا إذا راح جدة، محمد ما حيصير محمد إلا إذا عمل وعمل وعمل. وياميها طبعا، وبرضو المشروع ده فشل، واكتشفت إنه أنا ما شاء الله شاطر في الطبخ، ودرست دورات في الطبخ، وكنت يعني أتابع كانت قناة فتافيت فود نتورك، أخذت كورسات أونلاين في فكنت ما شاء الله يعني أطبخ تمام، يعني حتى أجيب لك الطبق مزين مظبط، نقطة صوص أحمر هنا ونقطة صوص أخضر هنا، وفي كده برسيمة كده فوق كده، لو جبت لك الخروف دبحته ببرسيمة شايف. فاكتشفت إنه لا، وكنت أبى أفتح مطعم إنه أنا أبى أعلم الناس كيف يكونوا متذوقين، أبغى أزيد وعي الناس، أبغى أرفع ليفل الذوق العام. فكان الغرض عندي
هذا لسه الجو حق ريادة الأعمال ما طلع شكله،
ما طلع شايف. فاكتشفت إنه الشغف اللي بيحركني في سواء كان في السوشيال بلاتفورم اللي كنت بسويه أو كان في المطعم اللي أنا بعمله، اللي هو أبغى أرفع وعي معين، بس ما كنت واعي، كنت مهتم بالشكليات، مطبخ مطعم لا سوشيال بلاتفورم لا رائد أعمال. فكان في هدف أنا ما كنت شايفه، بس أنا كنت مشغول بالوسيلة للوصول لهذا الهدف. طبعا في غمرة الإحباطات والفشل، كثرة الخلافات الزوجية، كثرة وكنت يعني حتى كانت بتجيني أسئلة اللي هو يمكن هذه زوجتي ما تنفع تكون زوجتي، يمكن ولدي ما هو ولدي، يمكن بعدين يمكن الله ما يحبني أصلا، يمكن أنا يعني مو مقدر إني أعيش حياة طيبة، مو مقدر إني أنا أصلا حتى أدخل الجنة مو. وياميها جدي الله يرحمه توفى، وطبعا أبويا وعماني كلهم يعني كبار في السن وكده، فأنا نزلت في قبره. ويمية كانت عندي مشاكل جدا يعني بالهبل، يعني اللي هو دخلت القبر طالعت هو ده القبر، هو ده اللي كانوا يخوفوني منه عادي. ما كنت في مود انه انا يعني استشعر ال 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 الهيبة حقت المكان، استشعر المعاني اللي فيها، واني استشعر سنة الحياة عشان اراجع حساباتي عشان. فخرجت بعدها بيومين بعد ما ارتحت كله، لانه حتى ايام ما توفى جدي الله يرحمه قعدت 3 أيام ما نمت. جيت وكان عندي بريك في الشغل، وقلت خليني ايش انام وبعدين اصلي الظهر. رجعت الاسئله، طيب لو ما صحيت، لو ما ادري مين، وكان الشرشف ابيض، فتخيلت انه هو كفن واوفر ثينكينج. فجاه جاتني بانيك اتاك، يعني
نوبه هلع.
ما كنت اعرف اني نوبه هلع، انا ما اعرف ايش يعني نوبه هلع ولا اعرف ايش بالضبط. فحسيت انه لا شوي انا حشوف الملائكه يجوا ياخذوا روحي وانا لازم اقوم دحين. وابتدت الاولويات في حياتي تطلع في ديك الاجزاء من الثانيه، انا لازم اكلم امي، لازم استسمح من ابويا، لازم اربي ولدي تربيه كويسه، لازم استسمح من زوجتي عشان الاهمال اللي عملته، ولازم 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 دحين اصلي، ولازم اتصدق، ولازم اروح احج، ولازم ولازم ولازم. عارف مليون فكره جات في ثانية واحدة، ماني قادر أتوضأ، ماني قادر أصلي، بس جالس أبكي وأقول ما أبغى أموت لأني خايف، في شيء مجهول أنا ما عارف إيش هو. أتكررت معايا كذا مرة، كلمت واحد من الأصدقاء قال لي محمد.
هذيك المرة تحديدا كيف انتهت؟ أحد دخل عليك ولا أنت هديت كذا لحالك؟
لا، كانت زوجتي موجودة وكانت بتطالع خايفة، ما يعرف إيش الموضوع. وما يعني حتى هي فكرت، قالت هي ما تعرف ايش يعني نوبة هلع اصلا، حتى شكت انه فعلا انا قاعد احتضر الان. وانا قاعد اصلي وابكي واقول ما ابغى اموت، عارف تخيل شايف. غلقت فجأة كده حسيت نفسي كده هديت ونمت، وتكررت ألين ما واحد من أصدقاء قال لي محمد هذه شيء يسمونه نوبة هلع، حاول أنك أنت تستشير طبيب نفسي. رحت عند طبيب نفسي طلعني عندي اكتئاب حاد وعندي
متلازمة نوبات الهلع،
اي اضطراب هلع واللي يسموه البانيك ديسوردر، وقال لي انت لازم تاخذ ادوية نفسية وادوية مضادات الاكتئاب وكله. انا من النوع اللي ما احب اجرب شيء، وصراحة يعني ايامي انا كانت عندي مشاكل ثقة او تراست ايشوز، ما اثق في اي احد.
حوقفك هنا معلش، وقهوتك ترى بتبرد ما شربت شيء، جربتها؟
يا سيدي الجلسة معاك نستني
القهوة. والله والله على حتى إيه. والله بس احس بالذنب. الان وصلنا لي التشخيص، لو وقفت في هذه الفترة ونظرت إلى الوراء، إيش تحس أكثر شيء وصلك لهذه الحالة؟ هل كان الإهمال، أنت زي ما قلت أنه أنت قاعد انشغلت وكبيت نفسك هنا وهنا 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 وهنا، ولا هل هو النقلات الفكرية؟ إيش تحس اللي وصلك لهذه المرحلة؟
شوف أنا أعتقد أنه هي عاملين جدا مهمين في الموضوع ده. العامل الأول إنه البرمجة اللي أنا تبرمجت عليها من أيام الطفولة، الكمال أو النزعة إلى الكمال، يعني في أيام طفولتي في أيام مراهقتي اللي هي تعتبر الفترات الحرجة، كنت دائما يعني أحصل على الحب بشروط، وهذه يعني ما أقدر ألوم فيها أبوي وأمي والكلام ده كله، لأنه كانت ظاهرة مجتمعية، عشان نحبك أنت لازم تنام بدري، عشان نحبك أنت لازم تعمل كده، وفيها مقارنات عشان إحنا يعني. طبعا هي المشكلة ما هي في الكلام اللي أنت بينقل لك هو، لا، المشكلة في الرسالة اللي بتوصل، الرسالة الضمنية اللي موجودة، فأنت بتفسرها على أنه أنا ما حصل على الحب إلا إذا كنت بهذه المعايير، ويتم مقارنتك بأفراد العائلة، بشخصيات موجودة عندك في العائلة أو المحيط الأصدقاء. شوف فلان إيش قاعد يسوي، رجال، أنت ما أنت رجال، هيا شوف فلان مدري إيش يعمل، شوف كيف هو بيبر أبوه وأمه، كيف بيسمع كلامهم. استمرت هذه الموضوع ده استمر إلى المراهقة، إلى الجامعة، إلى أنا تزوجت يعني، شايف؟ فهذا يعني ولد عندي نزعة إلى الكمال، ولد عندي فكرة إنه أنا شخص غير كافي، لا أستحق الحب. يعني صرفت مبالغ مهولة في سيارات، في ملابس، في عشان فقط أشعر بأنه أنا إنسان مثل يعني مثل الآخرين. دخلت البرمجة اللغوية العصبية، الدورات المدرية، عشان تصير الشخصية حقتي زي ما يبغوا الآخرين. شفت النية والدافع مو عشاني أنا، لا، عشان كيف أرضي الآخرين. فلما تكون في هذه الحالة بيصير عندك نقد ذاتي، لوم ذاتي، صوت داخلي بنفس أصوات، يعني لما تيجي مثلا أي يعني فكرة بسيطة يعني يمكن مرت في حياتك أو مرت في حياة كثير من الناس، بتكون أتربيت على أنه مثلا جيت انت وانت صغير، جيت بتمسك كاسة الشاي وهي حارة، فعلى طول امك تسوي لك كده، تضربك وتقرصك، لا حار، انتبه مدري مين، الى يومك هذا، الى عمرك هذا، لما تلاقي الشاي لسه الدخان فيه كده بيطلع حار، بتسمع صوت الوالدة وهي تقول لك انتبه ترى حار، شايف؟ فصرت انقد ذاتي واجلد ذاتي والوم نفسي بصوت الناس اللي كانوا ينتقدوني ويلوموني زمان، الوالدة، الوالدة، مدرس فلاني. فلما تكون انت في حالة النزعة للكمال، وانك انت ما انت كفاية، وانك انت لازم تبذل جهد كبير جدا عشان تحصل على حب ورضا الناس، ويكون عندك لوم وجلد الذات، فانت حتعيش في حلقة مفرغة من القلق، في حلقة مفرغة من محاربة شيء وهمي غير موجود، هتعيش طول عمرك حاسس نفسك انك انت لا تستحق. وشوف، وهذه الخطورة في العلاقات، يعني العلاقات إيكو سيستم أو نظام متكامل، إذا أنت علاقتك بنفسك ما هي كويسة حتأثر في علاقاتك مع الآخرين، في علاقاتك مع الله سبحانه وتعالى. فتبدأ أنت تقول خلاص أنا لا أستحق، أنا لا أستحق حب، أنا لا أستحق، دائما الناس أفضل مني، دائما الناس بيشتغلوا أفضل مني، دائما الناس بيحصلوا على الحب أكثر مني، أنا لا أستحق، وبالتالي لا أستحق ناس كويسين، بالتالي أنا لا أستحق الرحمة. حتى صلاتك، حتى طقوس العبادات عندك بتكون مجرد تأدية واجب، لأنك أنت خايف من النار، خايف من العقوبة، حياتك كلها مبنية على العقوبة، أنا لو ما فعلت الشيء ده حتعاقب، ما هي مبنية على 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 فكرة إنه أنا لو فعلت هذا الشيء it's okay، حتى لو غلط it's okay، أقدر أطور، أقدر أعمل. عقلية الحب غير عقلية الخوف، بتأثر يعني فرق كبير بيناتهم. فهذا أثر فيه كثير في موضوع الاكتئاب، في موضوع القلق، لأنه أنا ما كنت أشعر بأن أنا أستحق رحمة الله، ما كنت أشعر بأن أستحق أن أكون في الجنة.
وصلت إلى هالمرحلة كم كان عمرك؟
كان عمري وقتها 32 سنة.
إيش سويت؟ الحين عمرك 32، متزوج وعندك ابن، قال لك عندك اكتئاب حاد واضطراب نبات هلع، الحل الطبيعي تروح تاخذ ادويه. ليه ما اخذت ادويه؟
ما سالت كثير ناس، قالوا لي حيخلوك متبلد حسيا، حيخلو يعني حتكون متوتر، بعدين تهدى، بعدين تصير مودي، بعدين حتصير خلاص يعني اسير لهذه الادويه، يعني ما حتشتغل كادمي طبيعي الا بالادويه دي. قلت لا نو واي، ما حاخذ ادويه زي كده، في طريقة أكيد موجودة بديلة للأدوية. طبعا هذا كلامي، يعني لا تفهموا أنه أنا مثلا بقول لا تأخذ أدوية،
احنا أطباء
احنا لست طبيب،
يعني احنا لا أنا ولا
تجربتي الشخصية وراسي اليابس
أكيد.
تمام، يعني أنا معروف أنه راسي يابس أصلا، يعني ما أخذ شيء، ما أستخدم شيء، ما أشتري شيء إلا وأنا متأكد 100% أنه حيعطيني دا ودا ودا وكذا. فقلت لا، وقت دورت في علم النفس، إيش النوبات الهلع، إيش الاكتئاب، إيش الاضطراب الشخصية المدري إيه، اضطراب المدري مين. وقت عرفت قد إيش أنا كان عندي اعتماد على الآخرين عشان فقط أحصل على فيدباك، أو أحصل على رضا منهم، أو أحصل على حب منهم، كانت عندي اعتمادية رهيبة جدا. يعني حتى تعاملاتي مع زوجتي ما كنت اللي هو الرجل عارف اللي هو، لا كان في عندي دافع انه لازم اعمل لها كده عشان لا تتركني، لازم اسوي لها كده عشان لا تتركني، حتى مع ولدي شايف. وقتها يعني استعنت ب ما ادري هم يسموه بالعربي ايش، سامحني والله ما نعرف بالعربي ايش، اللي هو الثيرابيست، سايكوثيرابيست، اخصائي
نفسي،
اخصائي نفسي، لأنه أنا ما أعرف الفرق ترى بين الأخصائي والاستشاري.
أيوه. الطبيب اللي يصرف أدوية، الأخصائي اللي غالبا يستخدم العلاج بالحديث أو العلاج بالتحدث أو اللي هو ما يسموه المعرفي السلوكي.
أيوه.
فرحت للأخصائي.
أيوه. فكان الأبروتش تبعه أو الطريقة زي ما قلت كانت السي بي تي أو الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي،
العلاج المعرفي السلوكي.
العلاج المعرفي السلوكي. فوقتها جاني فضول إني أعرف أكثر. لانه طالما انه انا عملت سوشيال بلاتفورم بنفسي وعملت برجر بنفسي وعملت كل شيء من الزيرو، ابى اتعلم الشيء ده عشان اعالج نفسي. فوقتها طبعا وقتها خلاص يعني لاني انا كنت كرهان نفسي وما استحق الرحمه ولا شيء، ابتدى عقلي اللاواعي يعمل نظام دفاعي اخر اللي هو طب يمكن ما في جنه، يمكن ما في نار، يمكن ما في، يعني في ربنا بس مو زي ما احنا نعرف، يمكن انت اذا مت هتكتشف انه انت مضحوك عليك، ما في شيء بعدها، او في شيء تاني كئيب ما انت عارف ايش هو، سلام داخلي، نور. خاصه انه وقتها كنت بادرس في الثقافه الهندوسيه والثقافه البوذيه، خشيت في اليوغا والميديتيشن، فقلت لان لازم اعرفه من اصوله، البوذيين ايش يقولوا والهندوسي ايش يقولوا، فدخلت في نظريه تناسخ الارواح والحياه الاخرى والسابقه، وانه في يعني سوري لو اقول لك انه حتى الحياه الاخرى هي كلها نور تام، نور مطلق. بعدين سمعت ناس يقول لك والله الاحاديث اكثر الاحاديث ترى مكذوبه وضعيفه، مدري مين لقيت تاخذ من القران،
هو يجي كذا باكج كامل.
ايوه يجي مع بعض. ايوه المصائب لا تاتي فرادى على قولتهم. شايف
الباكج التشكيكي، النقد موروثي، اللي يلعب في العقيده وفي
بالضبط المهلبيه هذه كل اللي تخش فيها وتقول لي ريتني ما دخلت. تمام. فاللي صار انه لا خلاص انا ما ابغى، يعني صار عقلي اللاواعي بيعطيني كده اليه دفاعيه انه اوكي انا هنا بتلطش وهناك كمان اتلطش، لا ما في شيء هناك خلاص ما في شيء. وترى اغلبيه الملحدين ترى عندهم يعني مع احترامي لهم عندهم ترى اشكاليه في النفسيه.
انا يعني من غير احترامي لهم عن نفسي، ليش ربطت التجربه الصعبه بتغير الفكري والعقدي؟ ايش الرابط؟
التجربه الصعبه اي
انه انت مريت بتجربه حياتيه صعبه وصلتك الى انك تقول اوه يمكن ما في جنه يمكن ما في نار.
احنا نتاج افكارنا يا حاتم. يعني كل اللي انت بتشوفه الان في واقعك وفي حياتك هي مجرد افكار ترى انت فكرت فيها زمان واعتقدتها وصدقتها. سيدنا علي بن ابي طالب يقول لك ايه؟ يقول لك القدر موكل بالمنطق. اللي انت تنطقه القدر موكل بتحقيقه. فالمنطق اصلا او النطق او الكلام اللي انت بتقوله اصلا هو نتيجه افكار ومعتقدات موجوده عندك في الداخل. شايف؟ فالمرء نتاج افكاره. حياتي كانت نتاج افكاري في ديك الفتره. تمام. المهم وقتها طبعا خلاص انا وصلت المرحله خلاص، يعني انا لو حياتي استمرت بالطريقه دي يا اتجنن يا خليني انتحر دحين احسن. يعني خلاص انا هوبليس، خاصه ان الوقت صار الطلاق. تمام. لاسباب كثيره جدا، وكنت ألام انه انا هديت البيت، انه انا ما يعني ما كنت رجل وتصرفت التصرف اللائق وحافظت على البيت وحافظت على العيله. كنت مهمل، كنت مستهتر، كنت الخطأ كله صار معايا 100%، يعني علي أنا 100%.
تتفق مع هذا اللوم؟
أنا لا أتفق الآن أبدا. شايف؟
بس وقتها كنت تتفق؟
نعم.
هذا تحس أنه ضغط عليك أكثر؟
نعم. نعم. وكان في صوت داخلي جوتي بيقولي محمد لا هذه ما هي حياتك، أنهي 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 تماما.
أنهي أنهي يعني إيش أنهي؟
يعني يعني خلاص لا تكمل لا في هذا الزواج ولا ولا اصلا في وظيفتك ولا في اي شيء. أيوه. أوكي. يعني كنت فعلا حاسس انه لا هذه ما هي حياتي، في حياه ثانيه مفترض ان اعيشها، وما هي الحياه المبهرجه والمريحه. لا كنت حاسس انه في كولينج او في نداء مفترض ان انا اسويه. في تلك المعمعة الله سبحانه وتعالى يسر لي واحد، يعني شفت المعلمين اللي يصوروهم في الأفلام كده
تطلع له فوق
على الجبل، تطلع فوق على الجبل ويجلس كده وفي صوت كده أغنية صينية يعني وانت تطلع تعبان. هو واحد زيهم بس لابس توب غترة عقال، عنده جوالين،
عايش معانا
هذا الرجل. يعني أنا في بيتي معلق صورة ولدي، معلق صورة أبويا، معلق صورة هذا المعلم اسمه الدكتور علي شراب. عنده منهج اسمه الطريق للحكمة. قال له روحه. رحته وكنت متشكك ويعني حتى علم تطوير الذات والتنمية والأشياء دي، يعني رغم أني أخذت برمجة لغوية عصبية وصلت مرحلة شكك اللي هو لا فادتني ولا عملت شيء ولا. وجاء هذا الآدم يتكلم عن التنمية والمدرمين والحكمة وعبارات كنت أسمعها زمان في المدارس الدينية. فبعد ما غلق قلت له أسمع على بلاطة، أنا عندي كده وعندي اكتئاب وعندي مدرمين ودحين الآن متشكك وماني عارف وماني عارف وماني عارف
ومطلق
أيوه هتفيدني ولا لا؟ قال لي كلمة عارف أو كده أتخاطب معايا بأسلوب لخص حياتي كلها في ديك العبارة وقال لي ما أنت خسران شيء، جرب حتى لو بدون فلوس. قلت له طيب. وابتدأ التغيير من ثالث شهر. هو المنهج مو انه يخليك حكيم تمام، لكن يعطيك ادوات.
ايش تسوي يعني خلال الثلاث شهور هذه؟ هل زيارات، محاضرات، ايش كنت تسوي؟
لا هي لقاءات تيجي تقول كانها محاضرات، يعني عندك وجبات، عندك تاملات في نفسك انت، مش يعني مو مديتيشن، لا ريفليكشن، تعمل ريفليكشن على نفسك. لانه الطريق الى الحكمه طبعا هو ما حيخليك حكيم، ولكن يعطيك الادوات اللي توصلك الى الحكمه. يقول لك يؤتي الحكمه، يعني الله سبحانه وتعالى في القران يقول لك يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. بالحكمه يعني الحياه اللي تبغاها حتصير، الحياه الطيبه حتصير. يقول لك ايه، فلنحيينه حياه طيبه. مشاكلك اللي انت كنت تعتقد انها مشاكل حتزول. ليش؟ لانه يعتمد على نماذج فكريه بتصحح لك المفاهيم، وبتفهم الحياه والسنن الحياتيه والكونيه بطريقه صحيحه. يعني لما اجي اقول طيب ايش في بعد الموت، في جنه، في نار، مدري مين، طب انا ماني متاكد، طب انا بيلوموني، ما يلوموني شايف، ف اللي هو طب انا بينتقدوني، طب انا غلطان، انا فاشل، طب هل ده صحيح؟ هل طبعا هذه كلها طبعا نتيجه افكار زي ما انا قلت لك. فهل انت الان عقلك بيفكر بطريقه صحيحه؟ فالمنهج قعدت فيه سنة وشوية، من بدايته في الثلاثة شهور ديك وصلني للأها مومنت أو لحظة اليقظة، اللي هو طيب ماذا لو كل الناس اللي قاعدين يتكلموا عني وكل الأشياء اللي قيلت عني واللي أنا صدقتها غلط؟ اللي وصلني للنتيجة هذه أنه تعلمت أنه في حاجة اسمها مراجع، أسس لازم الإنسان يبني نفسه عليها. من ضمن هذه المراجع اللغة، التاريخ، البحوث العلمية، السنن الكونية والأخلاقيات والمبادئ، أسس، حجارة كبرى أنت لازم تبني فكرك عليها.
كيف؟
كيف؟
يعني أنا كشخص ماني باحث، هذه الأسس إيش أثرها على حياتي؟
طيب بالأسس دي أنت بتبني عندك نظام فكري، منظور فكري، تمام؟ الأسس هذه طبعا صحيحة لأنها مبنية على الفطرة، مبنية على السنن الكونية، تمام؟ إيش السنن الكونية أصلا؟ الحياة لا هي وردية ولا هي سودة، الحياة لا هي عادلة ولا هي ظالمة، الحياة ماشي بسيستم. يعني مثلا عندك أنت السنن والقوانين الفيزيائية، عندك السنن والقوانين الكيميائية، الميكانيكية، قانون الجاذبية، قانون صراحة أنا يعني ما أفهم في القوانين العلمية كثير، لكن مثلا قانون ردة الفعل، لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه، هذه مسلمات خلاص، قوانين بتمشي في الكون عشان تحافظ على السيستم. يعني تخيل لو ما في قانون جاذبية في الأرض إيش اللي حيصير؟ تخيل لو ما في مثلا القوانين اللي هي المسلمات، حساب المثلثات حقت فيثاغورس مثلا، لو كانت ما هي موجودة إيش اللي حيصير في البناء وفي العمران وفي الهندسة والأشياء دي؟ فهي جات عشان تحافظ على سيستم. القوانين طبعا إحنا يمكن 99% من القوانين والسنن الكونية والحقائق إحنا ما ندركها ولا نعرفها، وكل المسميات اللي إحنا سميناها القوانين دي مجرد مسميات فقط، إحنا فقط شفنا ظواهرها وطبقناها وشفنا شواهد حقتها على أكثر من شيء واكتشفنا أنه هي فعلا قانون لا يكسر. وإذا أنت حاولت تكسر القانون تنكسر، يعني مو معقول حتنط من تقفز من السطوح وتقول لي والله أنا بكسر قانون الجاذبية، حتنكسر. فمن ضمن القوانين دي قوانين الأخلاقيات والمبادئ الأخلاقية، مثلا زي مبدأ الصدق، مبدأ الكرم، يعني لا تتوقع انك انت تكون كاذب والناس يكونوا صادقين معك، لا تتوقع انك انت تكون يعني صادق مع نفسك والناس كذابين معك، شايف؟ وفي قوانين اخرى يعني ما ادري، يمكن في قوانين مثيره للجدل زي قانون الجذب، قانون الانعكاس اللي تكلموا عنه أهل الطاقة وعلوم الطاقة والأشياء دي، في ناس يمكن يعرضوها. أنا من النوع اللي برضو ما أؤمن بها كثير، ولكن أؤمن أنه لها شواهد.
خلنا نرجع لمنهج الحكمة.
أي
يعني القوانين أو السنن الكونية هذه، إحنا يعني أظن معظمنا مؤمن أنه فيه سنن كونية، بس ما تيجي في حياتي اليومية أقعد أقول أو هذا سنة كونية أو ما حسوي كذا، لأنه أدري إذا سويت كذا بصير كذا سنة كونية. غالبا نسمعها من الكبار، نتعلمها بالتجربة. أنا أجيب العيد 6-7 مرات وأسوي نفس الغلطة، بعدين أفهم بعد 10 سنين أبوي يقول لي، جدي يقول لي. فاللي صار عندك أنه أسمع محمد، هذه السنة الكونية، هذا اللي صار. المنهج وضح لك السنة الكونية. أيوة. زي ما هي.
أي يعني هنا طبعا كلمت وقتها المعلمي وقلت له طيب ايش ضمني انه هذه القوانين اصلا صح ولا غلط، يعني شايف زيها زي اي مسلمات انا كنت مؤمن بيها يعني. فقال لي جرب وشوف. جربت. ال- 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 الشيء الخفي والعظيم في موضوع القوانين الكونية انك انت ترجع تفكيرك او تصحح الفكر اللي موجود عندك بناء على هذه السنن وبناء على هذه المرجعيات، مثلا زي مرجعية التاريخ، مرجعية اللغة مثلا. يعني مثلا أقول لك حاتم أنت إيش بك زعلان؟ إيش حاسس؟ تقول لي حاسس والله إن أنا مكتئب. أنت يكون شعورك مثلا بناء على الذكاء العاطفي، يعني في عندنا منهجية متكاملة أو علم من العلوم اسمه الذكاء العاطفي، وتعتبر من مهارات القيادة. فلا، الشعور اللي انت بتحس فيه ما هو انك انت مكتئب، شعورك احباط. ايش اللي بيصير عندك في تفكيرك لما تسمي شعورك بغير اسمه؟ يبدا العقل هنا، العصبونات والهرمونات والمدرمين تبرمج الشعور عندك انه انا ايوه انا فعلا مكتئب. فالسلوك اللي يصير معك، لانه زي ما تعرف في CBT وفي علم المعرفة السلوكي عندك الافكار بتاثر على المشاعر، المشاعر بتولد لك السلوك، شايف؟ فتقول لها خلاص أنا مكتئب، وانت كذبت، عملت الكذبة وصدقتها. بينما لو انت صححت الشعور اللي انت فيه وسميته بالاسم الصحيح،
لو عندك قصتك المفاتيح اللغوية الجيدة،
ايوة المرجعيات. هذا مثال بسيط.
احيانا انت خايف بس،
ايوة. يعني مثلا زي مبدأ الصدق اللي قلت لك عليه، تيجي انت تقول
بلاش بقاطعك، خلينا نرجع في اللغة شوي. قصدك أنه لو كان عندي الكشاف الجيد أني بالزبط. أفهم مشاعري وأتواصل مع الناس باللغة الجيدة.
بالضبط بالضبط،
هذه مرجعية اللغة.
بالضبط. عندنا إحنا لغط كبير في اختيار المعاني، في اختيار المسميات. ليه؟ لأنه لما أنت تكون إناء فارغ وحسيت بشيء سلبي أو إيجابي وتيجي تسأل ناس وقولهم إيش ده، يقول لك لا هو كذا، ويكون أصلا المسمى والتصنيف غلط،
والمسمى يؤثر على فكرتي اللي في فكرتي اللي هتؤثر على تصرفي وشعوري ونتيجة الفكرة.
نعم، هذا يسبب لك أول شيء تصادمات فكرية، يسبب لك تصادمات شعورية ونفسية، تصادمات في السلوك، فيعمل لك مشكلة في نموذج المعرفة أو هيكل المعرفة اللي موجود عندك في الدماغ،
المنظار اللي تشوف من خلاله العالم،
المنظور ونفسك. الفكري فعلا
ونفسك.
نعم، المنظور الفكري اللي انت بتشوف فيه العالم. تمام. يجي واحد يقول لك طيب خلاص يعني يمكن هم يعني اوكي، طب هو يعني كيف بيأثر بالطريقه دي؟ اصلا انت هنا بتشتغل ضد السنن الكونيه والفطره. ليه؟ لانه الفطره بتقول والانظمه الكونيه بتقول لك انه هذا هو كده، فلما انت تغير وتحرف فيه النتيجه ايش تكون؟ زي ما قلت لك اذا انت كسرت القانون حتنكسر. على يعني حتى بيقول لك انه في الكارما، ما الكارما، الكارما ايش دورها اصلا؟ الكارما دورها مو انه تجلد، الكارما دورها زي الترس، زي السير، شفت الانجن او المحرك حق السياره في له تروس وفي سيور، فالكارما هذه سير تنظم لك من يوم ما تخرج عن القانون تقول لك اه ارجع، من يوم ما زي كده. ف اذا انت صححت فكرك وبنيته على أسس ومراجع صحيحة زي الفطرة، زي المبادئ الكونية، ومن ضمنها منظومة المبادئ الأخلاقية، في كثير من المشاكل النفسية عندك، في كثير من القرارات اللي موجودة عندك تبدأ تتضح، المشاكل تزول والرؤية تتضح، لأن هنا وقتها عقلك بيفكر بطريقة صحيحة يبدأ يرتب أولويات بحيث أنه أنا والله أوكي هذه الفكرة الآن ما تخدمني، هذه الفكرة بتخدمني، هذه بعدين later on تمام، وهذه متى تصير؟ لما أنت توجد رسالتك في الحياة، أو سوري الكلمة جدا غلط، الرسالة لا توجد، لما أنت تكتشف رسالتك في الحياة. وهذا الشيء اللي خلاني أتعالج على قولة فيكتور فرانكل في كتابه اللي هو الإنسان يبحث عن المعنى، يقول لك إنه المعنى زبدة الكتاب، إنه المعنى هو اللي يعالج الإنسان. فأنا بعد دي الرحلة الطويلة وبعد المكافأة اللي فعلا كده ربي حطها في حياتي إن أنا عرفت هذا المعلم، عرفت معنى حياتي وعرفت إيش اللي أحتاجه عشان أعرف معنى حياتي. وقتها اكتشفت لما عملت السوشيال بلاتفورم، لما جيت عملت إني بعمل مطعم ومدري إيه والكلام ده كله، إنه أنا كان شغفي إني أنا أوعي الناس على الأشياء الصحيحة، وهذه جزء من رسالتي في الحياة.
كيف إيش قيمة إنه الإنسان يعرف رسالته في الحياة؟
خليني أسألك سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه، ايش يعني؟ المايك عندك.
يعني انا لما افكر في هذا الحديث اللي يجي في بالي انه اعرف قدر نفسي، قوتي، ضعفي، مميزاتي، عيوبي، الى اي درجه انا استحق احترام اجتماعي، أو أنا هذا اللي جي في بالي. طبعاً ما أعرف تفسير.
والله أنا حييك صراحة، يعني صدمتني.
والله؟
إيه. أوكي. يعني جوابك حلو، جوابك والله مر حلو، لأنه والله ما أقعد مع أحد للأسف الشديد أقول له إيش يعني، يقول لي يعني خلاص أنت كده يعني أنت
على قدك. لا أنا أتذكر هذا الحديث حتى لما أمدح نفسي، أو لما أحس إني أستاهل شيء أفضل أو شيء، احس انه يجب ان اعرف قدر نفسي ورحمه الله امرنا اعرف قدر نفسي. سلبا وايجابا، يعني ان انا اعرف اني في هذا المكان بس انا فوق هذا المكان، صح اني تحت هذا المكان بس انا فوق هذا، فاعرف اني جيد الى هذه الدرجه.
نقدر نقول نظره نيوترال او حياديه،
يعني كاني واحد اقيم من برا يعني.
بالضبط.
يعني انا اعرف اني محاور جيد مثلا.
حقيقة لا أنت محاور جيد فعلا. يعني الحلو فيك أنك مستمع ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا لو كنت مكانك أنا ما أصبر أني أقعد.
وأعرف أني كنت محاور سيء أول 10-20 حلقة.
أي.
كنت محاور سيء، يعني تعلمت.
شايف الحديث يعني يقول لك رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه، لكن في الأصل الحديث عارف شو؟ رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. ما يحتاج أني أشرح، خلاص يعني نبرة الصوت كفاية،
يعني اعرف قدر نفسك.
نعم نعم. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى شوف في الديانات الشرقية يقول لك إنه إنه الكون هذا كله والإكزيستنس أو الوجود عبارة عن وعي، فكل شيء موجود في الوجود له وعي. درست في الموضوع ده كثير، اكتشفت إنه أعظم وأقوى وعي في هذا الوجود الوعي البشري. لما تيجي تربطه بموروثنا الإسلامي، عندك الله سبحانه وتعالى يقول لك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إيش يعني خليفة؟ ديليجيشن. يعني حتى في عصر الخلفاء الراشدين هم خليفة لهم، يخلفوا باللغة يخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهو قال إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني، تمام؟ طيب هو ليه وضعه هنا؟ لإعمار الأرض، لحمل الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. فهي أمانة عندك. طيب إيش هي الأمانة؟ كونك أنت الخليفة وعندك ديليجيشن، فأنت عندك رولز وريسبونسبيليتيز، أدوار ومسؤوليات، فأنت تحدد، لأنك أنت أصلا أوريدي، وهذا الشيء هي معلومة يعني take it or leave it، والله أعلم بصحتها. يقول لك إنه الإنسان قبل لا يجي للوجود هو عارف إيش حيسوي أو اختار حياته مسبقا، تمام؟ أنا أستأنس بهذا الرأي ولو طبعا مداخل كثيرة، ولكن انت جيت هنا بتحمل امانه، في عندك ادوار ومسؤوليات، تمام؟ فاي شيء ما هو من نطاق مسؤولياتك، تمام، هذه ما هي من امانتك اصلا. واي شيء انت اخترت ان يكون مسؤوليتك فهذه هي امانتك بكل بساطه، تمام؟ معليش انا
الرساله
شطحت شويه. ترى انا ترى اشوف حاتم، ترى انا مره استرسل وانسى انا فين كنت.
شوف لاني محاور جيد اتذكر انت فين كنت.
يا عيني عليك،
انا سهل اني اقول لي
يا عيني عليك. يا ريت كل المحاورين زيك صراحه.
عادي اللي كمل 57 دقيقه ما راح يكون من الناس اللي يكرهوني، فان شاء الله ما حد يزعل اني قاعد اقول اني محاور جيد اقصد. نرجع للرساله. كنا نتكلم عن الرساله وانه يجب ان تعرف قدر نفسك وكذا.
نعم نعم.
كيف عرفت رسالتك وامانه الله اللي تحملها؟
طيب
هذا سؤال مره صعب انه يجاوب.
سؤال رهيب، لانه اصلا انا يعني التخصص في الكوتشنج انه كيف الانسان يعرف غرض حياته، اللايف بيربس، تمام. في انت في عندك طبعا مدارس كثيره في الموضوع ده، والموضوع ترى ابسط من البسيط، لكن للاسف يعني مع تطور حياة الإنسان المدنية، السوشيال ميديا والثورة التقنية والكلام ده كله، وانفصالنا أصلا عن الطبيعة ترى لها دور. إحنا دحين يعني أنا وإنت دحين بنتكلم في غرفة اسمنت قزاز، إحنا قاعدين على أرض، إحنا قاعدين على طين وعلى زرع، شايف؟ انفصالنا عن الوجود، انفصالنا عن فطرتنا، انفصالنا عن الأولويات في حياتنا، التأثر بالزخم المعرفي اللي موجود في السوشيال ميديا والإنترنت، الجيد منه والغثيث، هذا بيخلينا ننفصل وما نعرف ايش رسالتنا في الحياه. رسالتنا في الحياه بسيطه جدا، ولكن طالما انه الحياه صارت بهذا التعقيد وبهذا التاصيل والتخصص والاختصاص الدقيق، قدرنا نوجد منهجيه عشان احنا نعرف رسالتنا في الحياه. في مدارس كثير، يعني من ضمنها في مدارس شرقيه، وفي مدرسه يابانيه ظريفه جدا اسمها الايكي جاي، بسيطة جدا، لها كده أبروتش رهيب يعني. وفي مدارس أخرى يعني كثيرة. فأنت عندك أنك تمشي في المسار النظري ده، تبدأ أنت تكتشف مواهبك، تكتشف قدراتك، تكتشف قيمك. القيم مسألة مهمة جدا، سواء إذا أنت تبى تبحث عن معنى حياتك، سواء إذا أنت تبى تدور على الوظيفة المناسبة لك، تبى تدور على شريكة الحياة المناسبة لك، تمام. لأن الموضوع ترى ما هو موضوع حب. أنا أيدوم يعني لا أؤمن بأنه في حب من أول نظرة، رغم أني كنت شاعر. أنا ما قلت لك أنا كنت شاعر وكنت أكتب أشعار وكنت مؤمن بالحب بلاش أقول، تمام. والحمد لله أني تخلصت من المواضيع العاطفية زيادة عن اللزوم، عارف. فالقيم هي اللي بتخليك يعني كل قرار انت بتتخذه. شوف يعني انا دحين بشرب قهوة سوداء. انا ليش بشرب قهوة سوداء؟ عشان احس نفسي اني بشرب قهوة اصلية، معناته انا عندي قيمة الاصالة موجودة، هي اللي حركتني ان انا اشرب قهوة سوداء، تمام. يعني ليش قاعد مع حاتم؟ تمام، لانه حاتم انا شايفه محاور جيد وبودكاست رائع، وحقيقه يعني انت من البودكاستات اللي دائما اسمعها.
شكرا.
ترى يعني نادر اني نسمع بودكاست، بالرغم من انه انا بودكاستر وعندي ورقه بيضاء انت عارف، بس انا ما اسمع بودكاست كثير، شايف. ايش اللي خلاني اقعد مع حاتم؟ لانه حاتم فيه له كواليتيز، فيه له قيم، او سوري هو عنده كواليتيز موجوده، تمام. انا لاحظتها لانه القيم دي موجوده داخلي. يعني أول شيء إنسان صادق، أنا عندي قيمة الصدق جدا عالية. إنسان متواضع، أنا عندي قيمة التواضع جدا عالية. فكل قرار أنت بتتخذه في حياتك بتحرك القيم.
وهذا سواء عرفت أو ما عرفت، صح؟
إيوة، إذا أنت ما عرفت هي أوريدي بتشتغل،
هتكون قيم مبعثرة ومش مرتبة،
هي أوريدي بتشتغل. إيه، شايف؟ لكن لما أنت تعرف، تمام، هتكتشف إيش هي القيم العليا اللي أنت بتحركك. لأنه أنت في عندك يمكن 200 مليون قيمة موجودة داخلك، لكن إيش القيم العليا الأساسية؟ شوف لاحظ، العليا الأساسية اللي موجودة عند حاتم وما هي موجودة عند غيره، اللي حاتم عرفها وأدركها، والآن هو بيعمل أولويات في حياته وبيعمل قرارات في حياته وبيعمل تضحيات في حياته عشان في سبيل هذه القيم. هذا اللي بيميز حاتم عن غيره، هذا اللي بيميز أحمد عن غيره، هذا اللي بيخلي أنت عندك بصمة مميزة في الحياة. رسالة الحياة مو معناته أن أكون رائد أعمال. شوف نرجع لنفس النقطة ترى. يعني 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 حقيقي رحلة السنتين الأخيرة مع الحكمة خلتني فعلا في صدام مع كل الأفكار القديمة اللي كنت أفتكرها والقوالب اللي كنت بحط نفسي فيها. رسالتك في الحياة لا يعني أنك أنت تكون رائد أعمال، لا يعني أنك أنت تمسك الميكروفون وتكون أنت يعني حديث الشاشات طوال الوقت، لا يعني أنك أنت تعمل منتج موجود في يد الناس 24 ساعة. رسالتك في الحياة قد تكون أنك أنت تعد ابن أو ابنة لشيء هم لازم يعملوه بكرة النهار للحياة. رسالتك في الحياة أنت إيش حتضيف للعالم حتى لو لشخص واحد. حينما تتنازل عن الأنا وتتنازل عن الصورة المثالية اللي أنت حطيتها لنفسك في سبيل أنك تخدم وظيفة أنت جيت الدنيا دي عشانها، كفيل جدا بأنه يريحك من الأحكام، من أحكام الآخرين، من أحكامك تجاه نفسك. كفيل أنه هو يجعلك مسلم ومتقبل. مشكلتنا أنه إحنا بنرسم قوالب لنفسنا وما نتقبل إلا أنها تكون موجودة، يا دي يا خلاص ما في حياة. عرفت قد إيش معنى الحياة بيشافيك وبيصلح كثير أشياء موجودة في نفسيتك.
في سنن، واللي ما يمشي في السنن واللي يبغى يكسر السنن
انكسر.
انكسر
بالضبط.
محمد عبد اللطيف، سعيد جدا.
الله يسعدك يا
رب. بانتقالك من كرسي المستمع الى كرسي الضيف،
والله تجربه صعبه.
تجربه ترى مو دائما صعبه، بس الضيوف الرائعين مثلك.
لا باي ذا واي بعترف لك اعتراف.
قول لي.
انا في ورقه بيضه بكتب السكريبت او النص في ورقه، تلاقيني أعمل التمارين حقة الحنجرة والصوت والمدرمين و... اليوم اللي هو محمد حيشوفوك وانت تأتئ وانت بتحاول شو الأنا الصورة المثالية اللي حططها عن نفسي الحكم. فكانت شكرا انك خليتني أكسر العادة حقتي انه أنا لازم أعد وأجهز قبل أي حلقة. فأنا شكلي خلاص حبعد بالستايل ده.
خلي ورقة بيضة يصير ورقة بيضة.
أيوه خلص ورقة بيضة. أنا فطالع كده اللي هو إيش فيه. أنا حطت نفسي في إيش بدل.
يعني ما قد أنا صراحة فكرت في موضوع القيم، بس يعني لعله فعلا يمكن قيمة الصدق بالنسبة لي عالية. وفي مربع أصلا، يعني مربع يمكن لو أشوف من أهم ثلاث أشياء فيه اللي هو هذا العفوية والصدق وكذا.
بخلينا أعمل لك كوتشنج أول جلسة بلاش.
والله والله حياك. ليش لا؟ فممتن ودائما ممتن لكل ضيوفي، ولكن ممتن أكثر للضيوف اللي يتسقون ويخدمون هذه القيمة. الصدق أنك أنت تيجي تنكشف وتتكلم عن نفسك وعن حياتك بشكل كذا في انكشاف تام أمام الملأ، يعني ممتن لأنه أشعر أنه الله يعينك يعني. بس أنا أشعر أنه مهم ومفيد أنه الناس تشوف من يشبهها، وأنه الناس تنظر عبر الشاشات وخلف الأثير إلى تجارب إنسانية حقيقية. لأن زي ما قلت للناس تهذب الأنا أمام الشاشات والمايكات، ودائما تحب تطلع كذا في الإعلام بمنظر اللي مدركها واللي فهمها كل شيء، اللي خدت من الحياة واللي الآن خلاص قاعد مرتاح وكل شيء، وزواجه ممتاز وعياله ممتازين والبزنس حقه ممتاز والموقع حقه ممتاز وتطبيق
الله لا يغير علينا. يقول لك
شكرا لكم.
الله يسعدك حبيبي، الله يسعدك. بالعكس أنا كان لي الشرف إني ألتقي بك، وسبحان الله والله كنت حاسس إنه لما يوسف قال لي ترى حاتم النجار جاي، قلت محمد ترى ما كنت بطلع.
أيوة.
قلت محمد أطلع. قلت له مين كمان؟ قال لي فلان وفلان وفلان. عارف اللي هو إيش فيه شايف؟ قلت خلاص أنا طالع.
الله فرصة
حقيقة. أنا تشرفت بمعرفتك وصراحة يعني ما كنت زي ما أنا أتوقع حقيقي يعني أفضل مما أتوقع والله العظيم.
أيوه الحمد أيوه. لله الحمد لله.
أنا بقول لك الكلام ده عشان إذا جاك إعلان في الحلقة دي نص بالنص.
فعلا الحمد لله قيمة الصدق عندنا عالية.
أيوه خليهم يسمعوا.
الله يسعدك شكرا جزيلا.
الله يسعدك حبيبي
وشكرا استقام رب العالمين. استقام رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
أصدقاء مربع الرائعين شكرا لسماعكم كامل اللقاء. أتمنى أنكم عشتوا معنا قصة محمد بكامل حقيقتها وأن يجعلكم هذا اللقاء تبحثون عن الحكمة وتجدون معنى حياتكم. شارك اللقاء مع شخص خطر ببالك وأنت تسمع وتظن أنه بفيده. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله كونوا بخير.